أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة 40، وحاصل كلامنا أنه بمقتضى ما دل على أنه يجزي المتحير أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، فالمرأة التي طهرت من الحيض ولا مجال لها لإتيان أكثر من صلاتين، وكان الواجب عليها الإتيان بصلاة الظهر والعصر، فتأتي بصلاة ظهر إلى أي جهة تريد ثم تأتي بصلاة عصر، وهل يجب عليها أن تأتي بصلاة العصر في نفس الجهة التي أتت بصلاة الظهر أم لا؟ يبتني ذلك على أن نفهم من الخطابات الشرعية مثل قوله يجزي المتحير أينما توجه إلغاء شرطية القبلة واقعا، أو عدم وجوب إحراز الموافقة القطعية. فإن قلنا بأن المستفاد من الأدلة إلغاء شرطية الاستقبال، فلا مانع من أن تأتي بصلاة العصر إلى غير تلك الجهة، ولو كان في سعة ولو كانت في سعة الوقت فضلا عن ضيق الوقت. وقد يشهد لذلك ما في ذيل صحيحة معاوية بن عمار في نقل الصدوق، وقد نزل في المتحير هذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله. ولكن ذكرنا أن هذه الجملة لا يعلم كونها كلام الصدوق أو تتمة صحيحة معاوية بن عمار، فعليه لا نجزم بالسقوط شرطية الاستقبال في هذا الحال. وما ورد في كلام السيد الخائف هنا من أن العجز عن الاستقبال يوجب سقوط شرطية استقبال القبلة غريب منه وابتس سره، فإن المفروض أنها عاجزة عن إحراز الامتثال وليست عاجزة عن الاستقبال واقعا. فكيف يقول السيد الخوي بأن شرطية الاستقبال تسقط في هذا الفرض؟ فلا دليل على سقوط شرطية الاستقبال. نعم، لا يجب إحراز الموافقة القطعية، وعليه لا يجوز المخالفة القطعية أيضا، فلا بد أن تأتي بصلاة العصر في نفس الجهة التي أتت بصلاة الظهر. ثم إنه إذا فرض تمكنها من الإتيان بأكثر من صلاتين، وقلنا بمسلك المشهور من أن وظيفة المتحير في تشخيص القبلة الصلاة نحو 4 جهات، ولم نقل بما هو الصحيح من أن المتحير يجزيه أن يصلي كيف شاء، بل قلنا بمسلك المشهور من أن وظيفة المتحير الصلاة إلى 4 جهات، وفرضنا أن هذه المرأة التي طهرت من الحيض لا تتمكن من الإتيان بالظهر إلى 4 جهات ثم العصر إلى 4 جهات. قلنا بأننا نفرض فرضين الفرض الأول أن تتمكن من الإتيان بسبع صلوات، الفرض الثاني أن تتمكن من الإتيان بخمس صلوات. الظاهر الفرق بين الفرضين في الحكم، فإنه في الفرض الأول يجوز لها أن تختار كيفيتين، تختار الموافقة القطعية لصلاة الظهر، تأتي لصلاة الظهر إلى أربع جهات، وتأتي بصلاة العصر إلى ثلاث جهات، فيكون بالنسبة إلى صلاة العصر موافقة ظنية. كما يمكنها العكس بأن تأتي بصلاة الظهر إلى ثلاث جهات ثم تأتي بصلاة العصر إلى أربع جهات بالكيفية التي نقول، تصلي الظهر والعصر إلى جهة معينة ثم تصلي الظهر والعصر إلى جهة أخرى ثم تصلي الظهر والعصر إلى جهة ثالثة ثم تصلي العصر إلى جهة رابعة. فهنا أحرزت امتثال الأمر بصلاة العصر، الظاهر أنها مخيرة بين الفرضين، ولكن في الفرض أنها مخيرة في بين الكيفيتين في الفرض الأول الذي فرضنا أنها تتمكن من الإتيان بسبع صلوات، ولكن في الفرض الثاني يقال كما قال به السيد الخائي في بحث الصلاة من أنه يتعين عليها الإتيان بالظهر إلى أربع جهات على رأي المشهور ثم الإتيان بالعصر إلى جهة واحدة، وذلك لأنها لو خالفت هذه الكيفية فماذا تصنع؟ إما أن تأتي بصلاة ظهر واحدة ثم تأتي بأربع صلوات بعنوان العصر فلم تحرز الترتيب، أو أنها تأتي بصلاة ظهر وعصر إلى جهة معينة ثم تأتي بصلاة ظهر وعصر إلى جهة ثانية ثم العصر إلى جهة ثالثة أو رابعة، فلا يحرز امتثال أي من التكليفين، لأن من المحتمل أن تكون جميع ما صلتها باطلة، لأنها صلت الظهر إلى ثلاث إلى 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 جهتين وصلت العصر إلى ثلاث جهات. ليست المشكلة الإخلال بالترتيب، لأنها أتت بصلاة العصر الأول بعد الظهر في تلك الجهة التي صلت العصر، وأتت بصلاة الظهر الثاني في نفس الجهة التي أتت بصلاة العصر بعده، والصلاة الثالثة للعصر أتي بها في ضيق الوقت وسقط شرطية الترتيب. فالمشكلة ليست مشكلة شرطية الترتيب، المشكلة أنها لو اختارت هذه الكيفية فلم تحرز موافقة أحد التكليفين قطعا مع أنها كانت تتمكن من ذلك، بخلاف الفرض الأول. في الفرض الأول كانت تتمكن من الإتيان بسبع صلوات، وكان بإمكانها أن تختار كيفية تأتي بالصلاة العصر إلى أربع جهات، ولكن صلاة الظهر أتي بها إلى ثلاث جهات، فلم تحرز موافقة التكليف بالظهر جزما، ولكن أحرزت موافقة التكليف بالعصر. أما في الفرض الثاني لا يمكن إحراز موافقة التكليف بالظهر بالعصر على أي حال إلا إذا قلنا بأنه في ضيق وقت العصر، في ضيق وقت العصر تسقط شرطية القبلة، ولكن فإذا تحرز أن صلاة العصر الأخيرة صحيحة، ولكن هذا خلاف المفروض. فإذا كان خلاف المفروض فيتعين عليها في الفرض الثاني وهو فرض تمكنها من الإتيان بخمس صلوات أن تحرز الموافقة القطعية لصلاة الظهر، تصلي الظهر إلى أربع جهات وتصلي العصر إلى جهة واحدة، لأنها لو لم تفعل ذلك فأي طريقة تختارها تكون مبتلاة بإشكال. إن قلتم ما هو دليلك على أنه إذا دار الأمر بين الموافقة القطعية لتكليف والموافقة الظنية له ولتكليف آخر، ما هو دليلك على لزوم الموافقة القطعية للتكليف الأول وعدم الموافقة الظنية له وللتكليف الثاني كما في المقام؟ لأننا قلنا بأنه يجب عليها في الفرض الثاني أن تأتي بالصلاة إلى أربع جهات صلاة الظهر حتى تحرز الموافقة القطعية، ولو لم تأتي بصلاة الظهر إلى أربع جهات فمعنى ذلك أن تأتي بصلاة الظهر إلى جهتين وبصلاة العصر إلى ثلاث جهات مثلا، وهذا وإن كان يمتاز على الكيفية الأولى بالموافقة الظنية لصلاة العصر، لكن هذه الكيفية ضحت بالموافقة القطعية للتكليف الأول. إن قلتم ما هو دليلك على عدم جواز ذلك، أقول في الجواب في ضمن مثال: لو كان فئتان يسبحان في البحر، كل فئة تشتمل على أربعة أشخاص، وفي كل فئة شخص واحد مؤمن وثلاث أشخاص كفار، فئتان دخلا في البحر ولا أحد يعرف منهما السباح، وأنت بطل هناك واقف شفت كلتا الفئتين في شرف الهلاك، يمكنك أن تنقذ ثلاثة من الفئة الأولى مثلا وواحدة من الفئة الثانية، عفوا يمكنك أن تنقذ ثلاثة أشخاص من الفئة الأولى وشخصين من الفئة الثانية، خمسة مثل الفرض الثاني الذي كان يمكن الاتيان بخمس صلوات، ولكن تنقذ خمسة أشخاص وتجيء بهم إلى للساحل إلى شاطئ البحر تشوف ولا أحد منهم مؤمن، ولكن لو أنقذت تمام الفئة الأولى أو تمام الفئة الثانية ونفرا واحدا من الفئة الأخرى تحرز أنك أنقذت مؤمنا على الأقل من إحدى الفئتين، لا إشكال في أن العقل يلزمك بذلك. نعم، لو اخترت الكيفية الأولى لعلك أنقذت كلا المؤمنين، ولكن في نفس الوقت يحتمل أنك لم تنقذ أيا من المؤمنين، والعقل يلزمك يقول أنقذ الفئة الأولى أو الثانية بكاملها كي تحرز أنك أنقذت مؤمنا، وأنقذ لأنك تقدر على إنقاذ 5 أشخاص، وأنقذ الشخص الخامس من الفئة الثانية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقع الكلام فيما يستحب على الحائض. يقول السيد صاحب العروة يستحب للحائض حين وقت الصلاة أن تنظف أن تتنظف وتبدل القطنة والفرقة وتتوضأ في أوقات الصلاة اليومية بل كل صلاة مؤقتة وتقعد في مصلاها. مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت. أما استحباب التنظيف فلا دليل عليه إلا عموم إن الله يحب المتطهرين، وقد يستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام كن نساء النبي لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل. التحشي هو المنع من خروج الدم، فإذا كان المنع من خروج الدم مطلوبا لنقل الإمام الصادق عليه السلام فعل نساء النبي فيفهم منه أن التنظيف وإزالة الدم بقاء مطلوبة. وأما التوضؤ في كل وقت صلاة فقد قيل بوجوبه ونسب القول بالوجوب إلى والد الصدوق لأنه ورد في كلامه المنقول عنه يجب عليها أي على الحائض عند حضور كل صلاة أن تتوضأ، وتبعهم في ذلك صاحب الحدائق. هذا صاحب الحجار ايش سوى بمقلديه؟ يجب على الحائض ان تتوضأ في وقت كل صلاة. وقد يقال ان الكليني ايضا يرى ذلك لانه عنون الباب باب وجوب الوضوء على الحائض. ما هو دليل القائلين بالوجوب؟ دليل القائلين بالوجوب صحيحة زرارة: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة. وكذا رواية معاوية بن عمار: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت. الجواب عن ذلك بالنسبة إلى صحيحة زرارة أنها مشتملة على ما ليس بواجب قطعا، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، قطعا هذا ليس بواجب. نعم، يمكن أن يكون الوضوء واجبا ثم تذكر الله. وكذا بالنسبة إلى رواية معاوية بن عمار، قد يقال بأن الرواية تقول تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت. وفي رواية ثالثة وهي صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله، قال: أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله. بالنسبة إلى هذه الصحيحة يمكن أن يقال بأن التقابل بين النهي عن الاغتسال في يوم الجمعة ثم بيان أنها تتوضأ لا يظهر منه أكثر من نفي مشروعية الأول وإثبات مشروعية الثاني دون وجوبه. أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ. لكن الإنصاف أن هذا الإشكال قابل للجواب. بالنسبة إلى هذه الرواية الأخيرة قد يتم الجواب من أن التقابل لا يقتضي أكثر من إثبات المشروعية في قبال نفي مشروعية غسل الجمعة على الحائض. وأما بالنسبة إلى صحيحة زرارة ورواية معاوية بن عمار، ما هو الفرق بينهما وبينما اشتمل خطاب الشارع على الأمر بالمستحبات والواجبات؟ اغتسل للجمعة والجنابة. والإشكال يرد على مثل السيد الخوي الذي يقول حتى حديث مناهي النبي المشتمل على كثير من المكروهات الأصل الأول فيه هو الحرمة إلا ما علم أنه مكروه، مع أن حديث مناهي النبي يشتمل على مكروهات كثيرة، فإذا اقترن بنهي لا يعلم أنه مكروه أو حرام يقول السيد الخوئي لا بد من حمله على الحرمة، فكيف هنا قبل الإشكال؟ فهذا الإشكال في بأن السياق لا يقتضي الحرمة قد يجاب عنه، ولا أقل من أن مثل السيد الخوئي لا يمكنه أن يستشكل بهذا الإشكال. فالمهم هو التمسك بالسيرة القطعية التي نعلم أن النساء المتدينات لسن ملتزمات في كل وقت صلاة بالوضوء وذكر الله مقدار الصلاة. ويمكننا أن نستدل بما سماه السيد الخوئي بالدليل الخامس، وهو أنه لو كان لبان صدق، يعني لو كان الواجب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة لبان واشتهار. لا، هاي المسألة مبتلاة بها، فكيف تخفى على الناس؟ تتوضأ إذا أرادت أن تأكل، وإذا قال وقت الصلاة توضأت. ذاك في رواية زرارة ما يخالف أن تذكر الله، بيان لأنواع ذكره تعالى. أما ما ذكره صاحب العروة من أنه يستحب أن تقعد في مصلاها، هذا هو الوارد في الروايات في، لكن ليس للمصلى مكان خاص، يعني تقعد في مكان وتذكر الله ويجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله. وأما استحباب الصلاة على محمد وآل محمد، هنا أعمل السيد الخائي ذوقه الفقهي الذي قد لا يستمع مع تقدس اللي ما يقبل المقدس أن يناقش في هذه الأمور. قال ما هو الدليل على استحباب ذلك على الحائض؟ الدعاء نعم مستحب لأنه ورد في الروايات. نعم يقول السيد الخائي إن أريد بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لهم فإن الدعاء ذكر، ذكر الله يشمل الدعاء، يدعو الله أن يقضي حاجتها، تدعو الله أن يقضي حاجتها وتدعو الله أن يصلي على محمد وآل محمد من خالف. وأما إذا أريد به ما يقابل الذكر فلا دليل على استحبابه. الوارد في الرواية تذكر الله وتسبح وتهلل، ولكن ما يصير ما يكون صلاة على محمد وآل محمد مستحب، هذا ما يصير. شلون يصير هذا؟ نحرز من مذاق الشارع أنه مستحب ولو لم يسق عليه ذكر الله، كما لا يسق عليه ذكر الله. ذكر الله شيء والدعاء شيء آخر. اللهم اشف ابني، هذا ذكر الله. اللهم أعطني فلوس، هذا ذكر الله. اللهم زوجني من الحور العين، هذا دعاء، هذا ذكر، هذا ذكر، ذكر الله. لا، ذكر الله ينصرف. فإذا كذلك كلوا مما ذكر اسم الله عليه، حينما يذبح ذبيحته يقول
اللهم بارك لنا،
لا يقول اللهم أعطني زوجة صالحة ثم يذبح ذبيحته، يكفي هذا؟ ما يشتمل على ما يشتمل على التعظيم كذا. فذكر الله لا يشمل الدعاء ولا يشمل الصلاة على محمد وآل محمد، ولكن المذاق المتشرعي يأبى عن التشكيك في استحباب ذلك. أنا أقول بعنوانه مستحب، هذا ما يحتاج إلى دليل، هذا واضح لدى في المرتكز المتشرعي. على أي حال
بالعموم
صحيح
في كل وقت لا في خصوص ذلك الموضع،
لا يعني يجزئ ذلك عن المستحب في حق الحائض. فإذا اكتفت الحائض يعني لأنه لابد أن تشتغل في وقت الصلاة ولو في باب الاستحباب بذكر الله، فالجزء من وقت الصلاة اشتغلت بالصلاة على النبي وآله، هذا لو لم يكن مستحبا لما أغنى أن المستحب بمقدار الصلاة. ثم قال صاحب العروة وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، يعني لو لم نقل بكراهة قراءة القرآن على الحائض كما هو الصحيح لعدم دليل معتبر على كراهة قراءة القرآن على الحائض، فهو وإن قلنا بكراهة قراءة القرآن على الحائض فيقال بأنه في المقام ورد الترغيب إلى قراءة القرآن في مثل صحيحة معاوية بن عمار، فدلت الرواية الخاصة في خصوص وقت الصلاة بأنها تشتغل بقراءة القرآن، وهذا أخص مما دل على كراهة قراءة القرآن بالنسبة إلى الحائض لو سلمنا كراهتها عليها ثم يقول والأولى اختيار التسبيحات الأربع لأنها جامعة بين التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه، لأن ما دل على أن رب الماء هو رب الصعيد يشمل هذا الفرض، ولا يختص بما لو كان الوضوء سببا للطهارة، حتى يناقش بأن هذا الوضوء من الحائض ليس سببا للطهارة كي يقوم التيمم مقامه، فإن بعض الروايات مطلقة إن رب الماء ورب الصعيد، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات، الأولوية لأجل أن لا يخرج منها الدم كما ورد في المستحاضة من أنها بعد اغتسالها تصلي ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة، فيستفاد من ذلك الأولوية بالنسبة إلى هذه الحائض التي تتوضأ، فإذا أخرت الصلاة إلى بعد أن خرج منها الدم هذا خلاف الأولوية. والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة، هذا هو الظاهر من الأدلة أن إذا قلت فتوضأ يشمل هذا الوضوء الذي ليس برافع للحدث. المسألة 42، يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها. ورد في عدة من الروايات لا تختضب الحائض ولا الجنب. وفي رواية أبي بصير سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك. إن قلتم لماذا لا تلتزمون بحرمة الخضاب على الحائض، نقول في الجواب لأن هناك أدلة تنص على الجواز مثل موثقة سماعة. الجنب والحائض أيختضبان؟ قال لا بأس. ثم يقول صاحب العروة ويكره قراءة القرآن ولو أقل من 7 آيات. ليس لذلك أي دليل كما ذكره صاحب الحدائق إلا روايات ضعيفة جدا كرواية دعائم الإسلام ورواية مذكورة في كتاب الهداية للصدوق وليس لها أي سند. فإذا لا دليل على كراهة قراءة القرآن بالنسبة إلى الحائض. ثم قال ويكره حمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط وإلا حرم. الدليل على كراهة حمل القرآن وصحيحة إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه، إن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون، أو رواية محمد بن مسلم الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب. هذا يدل على أن مس المصحف من دون حاجب مكروه. المسألة الأخيرة يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها. غسل التوبة ما عندنا دليل على استحبابه إلا حديث ضعيف. يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة. ومنهم وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث. هذه المسألة الأخيرة أوضحها بسرعة. يقول صاحب العروة جميع الأغسال الواجبة والمستحبة مشروعة في حق الحائض تمسكا بإطلاق أدلته. بالنسبة إلى غسل الإحرام ورد النص الخاص أن الحائض تغتسل للإحرام، لا كلام لنا فيه. بالنسبة إلى غسل الجمعة ورد النص الخاص على الخلاف، أما الطهر فلا. ظاهرون في المشروع في قبال ولكن تتوضأ في وقت كل صلاة. وأما غسل الجنابة فقد ورد فيه روايات متعارضة. بعض تلك الروايات تدل على الجواز كموثقة عمار سألته عن المرأة يواطئها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة. هذا يدل على الجواز، وفي قبال ذلك ما يدل على عدم الجواز كموثقة الكاهلي: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. لا يبعد أن يقال النهي عن الاغتسال ليس ظاهرا في نفي المشروعية، لأنه وارد في مقام توهم الوجوب، فيحمل على نفي الوجوب لأجل نصوصية موثقة عمار، ولو تعارضتا وتساقطتا فالمرجع عمومات مشروعية غسل الجنابة، كما أن المرجع مشروعية عمومات بقية الأغسال غير غسل الجمعة كغسل مس الميت ونحو ذلك. فالأقوى مشروعية جميع الأغسال عليها عدا غسل الجمعة. هذا تمام الكلام في أحكام الحائض. نخرج عن بحث الحيض وندخل في بحث الاستحاضة، والحمد لله رب العالمين.